ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرط المحبة قد شدا،
قد شدا،
والثمر بلله التبتل والندى،
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي، وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم ليل الندى. وحلقتنا اليوم لا زلنا نتحدث في هذه الحلقات عن القلوب، واليوم نتحدث عن ران القلوب. ران القلوب، لم يأتي في القرآن الكريم يعني هذا اللفظ إلا في سورة المطففين. وران القلوب وصف يرعب، لأن هذا الران يغطي القلب ويطبعه ويغمره، بحيث أن هذا القلب يصيبه من الفساد والدغل ما يجعله لا يصلح أبدا صاحبه أن يرى الله يوم القيامة. فهذا أشد ألوان العذاب، أن يحرم العبد يوم القيامة من رؤية المولى عز وجل، أن يحجب العبد عن رؤية مولاه ربه وخالقه سبحانه وتعالى. لأن أعظم ثواب يثاب به أهل الإيمان هو أن يروا ربهم تبارك وتعالى، فإن دخول الجنة والتمتع بنعيمها والتلذذ بملذاتها لا يقارن بحال من الأحوال بجانب رؤية الكريم المتعال سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة رؤية وجه الكريم سبحانه وتعالى، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فنظرة النعيم في الجنة ليس في طعامها ولا شرابها ولا حورها ولا أزهارها ولا جنانها ولا سعتها ولا جمالها، إنما هذه النظرة إنما أصابتهم لأنهم رأوا ربهم تبارك وتعالى سبحانه جل في علاه. فأعظم عقوبة يعاقب بها الناس والخلق يوم القيامة أن يحجبوا عن ربهم. فالسؤال، ما هي قصة الران؟ كيف يصيب القلب الران؟ وما هو الران؟ ولماذا ذكره الله تبارك وتعالى في هذه السورة بالذات، سورة المطففين؟ سورة المطففين قيل أنها مكية وقيل أنها مدنية، لكن الحقيقة أنها يعني أغلب الأقوال على أن هذه السورة مدنية، وهي من أوائل ما نزل بالمدينة المنورة، شرفها الله بقدوم نبيه صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وجد أهلها بأخبث حال، حيث أنهم كانوا يطففون الكيل والميزان، لهم مكيال بالزيادة ولهم مكيال بالناقص، لهم ميزان يزنون به إذا أخذوا من الناس، ولهم ميزان يعطون به إذا باعوا للناس. فهم يوفون نصيبهم من الناس وينتقصون الناس حقوقهم، دي سرقة، أيوة سرقة. لكن السارق في الدنيا إن أصاب من هذه الحدود شيئا قطعت يده وانتهى أمره خلاص، ويأتي يوم القيامة لا يحاسب على سرقته. لكن هذا المسكين، هذا الذي يطفف الكيل والميزان
لم تقطع يده في الدنيا، لأنه يسرق بخديعة، يسرق بمكر، يسرق كأنه لا يسرق، يسرق بقانون وضعه لنفسه أو وضعه التجار لأنفسهم ليقتطعوا من الناس حقوقهم عياذا بالله. فإنه عقابه وحده في الآخرة حد عظيم. يقول المولى عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال لهم هذا الذي كنتم به تكذبون. والله إنها آيات تخلع القلوب خلعا من مكانها. لذلك بعد ما أنزلت هذه السورة سئل ابن عباس بعد مدة قال: ما أحسن كيل وميزان أهل مكة والمدينة فإنهم يوفون. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وما لهم لا يوفون وقد أنزل الله فيهم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أي أنهم كانوا قبل ذلك يخسرون الميزان ويطففون ويسرقون الناس بمكر وخديعة، فأنزل الله فيهم القرآن يتلى وأوعدهم بويل وهو شدة العذاب، لذلك انتهوا والتزموا أمر الله تبارك وتعالى. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل العظيم في الوفاء وطيب النفس عند الوفاء صلى الله عليه وسلم. مرة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليشتري لنفسه سراويل من السوق، فاشترى السراويل ثم أعطى البائع يعني قطع الفضة، قال له: خذ زن وأرجح. فتعجب الرجل، تعجب الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول زن وأرجح، يعني زن قطع الفضة وأرجح، خذ حقك راجحا، خذ حقك راجحا. فتعجب الرجل، وكيف لا يتعجب الرجل وكان المعهود عند الناس في أنهم يعني لا يرجحون إذا أعطوا الناس لكن يرجحون إذا أخذوا لأنفسهم. فإذا بالناس هم الذين يطلبون منهم، النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يزن ويرجح. يزن يعني إيه؟ يعني يوفي الميزان، يجعل الميزان بعضه أمام بعض، ويرجح يعني يجعل حقه راجحا أو عطاءه راجحا. وهذا يؤدي بالعبد إلى النجاة يوم القيامة. طب حكاية الميزان دي والكيل، ولماذا شدد الله تبارك وتعالى فيه؟ قال: ويل، ويل المطففين. لم يرد في مقدم سورة من سور القرآن الكريم الوعد بويل إلا مرتين، في سورتي المطففين والهمزة. سورة المطففين تتكلم عن الأموال، وسورة الهمزة تتكلم عن الأعراض. فأوعد الله تبارك وتعالى من أخذ أموال الناس بغير الحق أن يسجنه في ويل جهنم، في واد في جهنم يقال له ويل، أو شدة العذاب في جهنم. وكذلك من استحل أعراض الناس سواء بلسانه في الطعن في أعراضهم أو أنه ينتهك أعراض الناس ويهتك أعراضهم ويطلع على عوراتهم، فكلا الأمرين مقبوح. والله تبارك وتعالى أوعد صاحبه بالويل شدة العذاب يوم القيامة. ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة. هذه الأموال وهذه الأعراض كل منهما مصون. الإسلام جاء لصيانة الأموال وصيانة الأعراض وصيانة العقول وصيانة الأنفس وصيانة الدماء. ما أعظم الإسلام، ما أعظمه من دين، جاء ليعظم قدر الإنسانية ويكرمها ويحفظ حقوق الخلق، ضعيفهم وقويهم، غنيهم وفقيرهم، عظيمهم ووضيعهم. فيقول المولى عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. كيف كانوا يسرقون؟ كيف كانوا يسرقون؟ عامل كيلة بيشتري بها من الناس، وكيلة بيبيع بها للناس. الكيلة اللي بيشتري بها بياخد من الناس بها كيلة كبيرة تاخد حقه وزيادة، والكيلة اللي بيبيع بها للناس كيلة صغيرة ضيقة، فيعطي الناس بها وقد سرق منهم بغير علمهم، أو سرق بعلمهم وهم لا يستطيعون رد هذا المسروق ولا أن يقول له سرقتنا أو ظلمتنا. فالله تبارك وتعالى أوعدهم بويل. كانوا يزنون، لهم ميزان فيه كتل حديدية ثقيلة وميزان آخر فيه كتل حديدية خفيفة. غش، كتلة الميزان اللي هي الكتلة الحديدية النص والكيلو والربع والتين كيلو، لازم بتروح عند يعني جهة مسؤولة في الحكومة بيختموها بختم من داخلها ان هذه هذا الكيلو او هذا الوزن او هذه القطعة الحديدية مضبوطة، ميزانها مضبوط، ضبطوها على الكتلة الحديدية يسمونها المقياس اللي يقيسوا عليه. لكن هناك من يبيعون كتل حديدية في السر للبائعين مغشوشة، المادة الحديدية مغشوشة بمواد ألمونيوم وشوائب وغير ذلك. فإذا وزنت الكيلو لا تجده 1000 جرام، 950 جرام و900 جرام و980 جرام و930 وربما 850 جرام، ويزن يقول لك هو كيلو هو وميزاني سليم وميزاني حلال يا عم الحاج. لو خدت الكيلو ده ووضعته على المقياس الحكومي لوجدته ناقصا. يقيسون بهذا الشكل. رجل كان في السوق عنده ميزان كفتين، كفة تقيلة وزنها حوالي نص كيلو وكفة خفيفة وزنها ربع كيلو، يوم يحط الكتل الحديدية في الكفة الخفيفة، فلما يجي يوزن لو هو بيوزن كيلو يطلع الموزون كيلو إلا ربع بس، لو 2 كيلو يطلع 2 كيلو إلا ربع، لو 3 كيلو يطلع 3 كيلو إلا ربع، يسرق في كل وزنة ربع كيلو ربع كيلو. في يوم من الأيام بنته كانت بتبيعه وما خدتش بالها، الميزان اتكفى وقع، فأعادت الميزان إلى وضعه الطبيعي وحطت كل كفة تظن أنها في مكانها وحطت الموازين وبدأت توزن. آخر اليوم الراجل جه لقى في خسارة جامدة جدا في الفلوس، يعد الفلوس لقى الفلوس ناقصة، فبص على الميزان وشال الكتلة الحديدية، فإذا بالكتلة الحديدية بنته حطتها غلط في الكفة التقيلة في الكفة النص كيلو، أصبح كل كيلو بتوزنه كان كيلو وربع، والاتنين كيلو اتنين كيلو وربع، والتلاتة كيلو تلاتة كيلو وربع، والخمسة كيلو خمسة كيلو وربع. فطلع آخر اليوم خسران، بقى يضرب في ابنته ويلطم وجهه أنه خسر مسكين. كم من أيام سرق فيها الناس، وفي يوم واحد أراد الله أن يعلمه ويؤدبه وينبهه أن هذه خسارة لا تدانيها خسارة، إنها خسارة الدين. خسارة الدين حينما تسرق، أنت تسرق من دينك، تبذل دينك، تبذل إيمانك، تفسد قلبك، تطبع قلبك بطابع الخطايا، فهذا القلب أبدا يقسو ويكون من نصيبه أنه في الآخرة لا يمكن بحال من الأحوال أن يرى الله تبارك وتعالى. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ميزان المؤشر تبص تلاقيه لاعب فيه يدي 50 جرام، عشان يوزن الكيلو يبقى كيلو إلا 50 جرام، وكثير من الناس يلعبون في الموازين، وهناك أناس متخصصين في الإفساد، أصحاب المكاييل أيضا. فوجئت بواحد بيكيل أشياء، أبص في الكيلة من جوه ليها بطن في الداخل كده عالية عشان تقلل الوزن، لا حول ولا قوة إلا بالله. يسرق الناس، يسرق الناس. وكثير من التجار الكبار حينما يشترون من الفلاحين الصغار، وحينما يشترون من أصحاب الزراعات وغير ذلك، يأخذون منهم البضاعة ويزنون ويضعون بزيادة ويطببون ميزانهم بشكل مجحف. يقولوا ليه كده يا عم الحاج، ده زيادة قوي. يقولوا كذا كان عاجبك، إذا كان عاجبك فلاح غصب عنه يقبل هذا. ولما يجي التاجر ده يبيع للتجار التجزئة وللتجار اللي أصغر منه، ها، يطف في الميزان ويديهم الوزن ناقصة، ويحط قش في الأقفاص، ويحط يعني ما يثقل الميزان، عشان في النهاية يأخذ من هذا ويأخذ من هذا، يكتسب من هذا ويكتسب من هذا. ويا ويله، يكتسب حراما، وأي جسم نبت من حرام فالنار أولى به، أي جسم نبت من حرام فالنار أولى به. وأسوأ ما في الأمر أن هذا الكسب الحرام يغرق القلب في الإثم، ويجعل هذا الإثم يطغى على القلب، يطغى 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 حتى يغمره، فيصبح هذا الإثم يصبح طابع للقلب، وهذا القلب يسمى بالقلب الأثيم، قلب ممتلئ بالران، امتلأ بالذنوب والخطايا، خطايا الناس وأموال الناس، ففسد القلب، فأصبح هذا القلب قاسي. من قساوة القلب أنه لا يؤمن بكلام الله. إذا سمع القرآن يقول أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. وإذا ذكر بيوم القيامة يقول لك وقت الله حين الله، اقرأ الفتحة معك يا عم الشيخ، يعني حد عالم هيبقى في يوم قيامة ولا ما فيش؟ ده من زمان أو الناس بتقول الكلام ده وما حصلش ولا قامت قيامة ولا في جنة ولا في نار. شوف النتيجة، أنه أكل أموال الناس بالباطل، سرق في الكيل والميزان، فأدى به أن يكذب بيوم الدين. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، إنما كان يكسبه من حرام غطى قلبه بحيث أنه لا يفهم ولا يعي ولا يتدبر كلام الله ولا يؤمن به ولا يؤمن بيوم القيامة ولا يؤمن بحساب ولا بجنة ولا بنار. قلب أصبح عليه الران، ختم على القلب، طبع على القلب، أصبح الإثم يعني أهم وصف لهذا القلب، فأصبح القلب قلبا أثيما عياذا بالله. مثل هذا القلب لا مكان له في الجنة ولا مكان له في بين المؤمنين الذين يرون ربهم يوم القيامة. الله تبارك وتعالى أوعد هؤلاء بأنهم سيقومون قياما يوم القيامة، قياما عظيما، يوم يقوم الناس لرب العالمين. الناس كلهم هيقوموا رب العالمين يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كما قال الله تعالى في سورة المعارج: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال ابن عباس: هذا يوم القيامة. قد صح عن وسلم في غير ما حديث أن يوم القيامة 50,000 سنة طوله، على الكافر وعلى المنافق وعلى الملحد وعلى المشرك وعلى المكذب بيوم القيامة وعلى من أكل أموال الناس بالباطل، لكنه على المؤمن بقدر أن يقوم في صلاة مكتوبة، وقيل بقدر ما يكون بين صلاتي الظهر والعصر. تخيل يبقوا 2 واقفين في العرصات يوم القيامة، واحد شاعر بطول يوم القيامة كأنه 50,000 سنة لما ارتكب من ذنوب وخطايا، طول الله عليه القيام وأحس بهذا وشعر بهذا وتألم بهذا، والآخر لما قام بين يدي الله خاشعا متبتلا، لما أدى الحقوق للناس، لما لم يسرق أموال الناس، لما لم يأكل أموال الناس بالباطل، كان قيامه يوم القيامة كقيام مصل في صلاته، صلى صلاة مكتوبة فأطال فيها قليلا، أو كما يكون بين الظهر والعصر من وقت. سبحان الله، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. سمى الله اليوم عظيما، لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقوم الناس يوم القيامة فيغرقون في عرقهم من شدة هوله، وإن بعضهم ليصل عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق الجامة، ومنهم من يصل عرقه إلى أنصاف أذنيه، يظل في عرقه بسبب ماذا؟ قال: تدن الشمس من الرؤوس فتكون على قدر ميل أو ميلين، فيعرق الخلق يوم القيامة بحسب طول قيامهم، ويكون عرقهم بحسب أعمالهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما أشد عذاب يوم القيامة! وهذا يوم القيامة، لم يبدأ الحساب بعد، لم يسأل أحد بعد، لم تتطاير الصحف بعد، لم يسير القوم على الصراط المستقيم بعد، لم يعرضوا على النار بعد، لم يقرروا بذنوبهم بعد. لا حول ولا قوة إلا بالله، فكيف بما يكون بعد القيام بين يدي رب العالمين؟ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هل الويل لمن أنقص في الكيل والميزان فحسب؟ لا. سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه يقول، أو الحسن البصري يقول: التطفيف أو الصلاة مكيال، الصلاة مكيال، فمن وفى وفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قال الله للمطففين. ويل للمطففين، عشان بعض الناس ربما يظن انه مجرد خلاص يبقى انا لا ببيع ولا بشتري ولا بتعامل في الميزان، الحمد لله انا ناجيت من هذه الظلامة يوم القيامة. لا، التطفيف في كل شيء، حتى في الصلاة، حتى في الصلاة هناك من يوفي صلاته، وهناك من يطفف، هناك من لا يسبغ وضوءه، هناك من يصلي على ثوبه نجاسة، هناك من يصلي وعلى بدنه نجاسة، هناك من لا يسبغ وضوءه، كالرجل مثلا الذي صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما التفت النبي عليه وسلم من صلاته وجد في رجل الرجل لمعة قدر الدرهم، فقال: يا هذا صليت معنا؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: اذهب فتوضأ وأعد الصلاة، لأنه لم يوفي الوضوء، فلما بطل الوضوء بطلت الصلاة. الصلاة، الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، فوفي وضوءك حتى تكون الصلاة صحيحة. ثم إن الصلاة فيها توفية أيضا، لابد أن نوفي صلاتنا، فإذا ما أقبلنا على الصلاة أقبلنا على الله بقلوبنا، وإذا ما كبرنا لم يكن شيء في أذهاننا ولا قلوبنا أكبر من الله، بل الله هو الكبير. وإذا تلونا القرآن تلوناه بخشوع وتدبر، وإذا ركعنا ركعنا بخشوع وتدبر، وإذا سجدنا سجدنا بخشوع وتدبر، اطمأننا في قيامنا، واطمأننا في ركوعنا، واطمأننا في سجودنا، واطمأننا في صلاتنا كلها. لماذا تصلي الصلاة في دقيقة أو دقيقتين؟ لماذا لا تصليها في 5 دقائق، في 10 دقائق، في ربع ساعة؟ حياتك كلها لا تساوي شيء بجانب الصلاة. الصلاة نور، الصلاة نور، الصلاة نجاة لك في الدنيا وفي الآخرة. الذي يصلي ويحسن صلاته لا يمكن يسرق في الميزان، اللي بيسرقوا في الكيل والميزان أكيد ما بيصلوش، ولو بيصلوا يطففون صلاتهم، لأنها هي كده. ربما كان يصلي هذا المطفف في المكيال والميزان حتى يغش الناس بصلاته وديانته، يقول: هو رجل متدين، هو رجل مصلي، لا يمكن أن يسرق، فيعطيه الناس الأمان، فيرتكب إثمين عظيمين: يسرق أموال الناس بالباطل، ويغشهم بالديانة عياذا بالله، حتى يسرق أموالهم ويستحل أموالهم. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان، هذا خذلان. يذهب يحج ليقال له يا حاج، وينصب على الناس ويسرق أموالهم ويهتك أعراضهم. يذهب ليصلي من أجل أن يقال هو مصلي، فيستأمنونه على أموالهم وأعراضهم فيخونهم عياذا بالله، عياذا بالله. فاتقوا الله عباد الله، لا تجعلوا الصلاة مطيتكم، لا تأكلوا بصلاتكم ولا بزكاتكم ولا بصيامكم. الإمام أحمد كان يذهب ليشتري من بعض التجار، فكان يقول له أريد أن أشتري منك بالنعلين هذين، يقول اذهب، نحن لا نبيع بالنعال، نبيع بالدراهم والدنانير. فيذهب الإمام أحمد ولا يرى غضاضة في هذا، وإذا بالناس يقولون يا فلان ألا تدري من هذا؟ هذا إمام المسلمين، هذا الشيخ أحمد بن حنبل، هذا الإمام أحمد بن حنبل. فيجري الرجل وراءه يقول يا إمام والله ما عرفتك، أنا آسف، أعطني النعلين وخذ ما شئت. فيقول له الإمام أحمد نحن لا نبيع ولا نشتري بديننا، نحن لا نبيع ولا نشتري بديننا. كان الواجب تشتري وتبيع في الأول وانت ما تعرفنيش، انت دلوقتي جاي عايز تأخذ تبادلني النعل من أجل أني أنني أنا الإمام أحمد أو الشيخ أحمد، أو أنني أعلمكم القرآن، أو أنني أصلي بكم، أو أنني الخطيب. لا والله ما أكل بديني، ما أكل بديني. علمونا كيف نزهد في دنيا الناس، كيف نزهد في دنيا الناس ولا نبيع ديننا بهذه الدنيا كما باعها اليهود وكما باعها غيرهم عياذا بالله. فاتقوا الله عباد الله، لا تبيعوا دينكم، لا تبيعوا دينكم بدنيا فانية، لا تبيعوا دينكم بدراهم معدودة. كم من أناس جمعوا من أموال وجمعوا من آلاف وملايين ثم ماتوا وتركوها، وحوسبوا على كل ما جمعوا، وحبسوا في نار جهنم بما جمعوه من حرام عياذا بالله. ما الذي يجعله يتمادى في السرقة، يتمادى في تطفيف الكيل والميزان، يتمادى في أكل الحقوق؟ لأن التطفيف ليس فقط في الكيل والميزان. أنت إذا أكلت حق امرأتك فأنت مطفف، لو أنك طالبت امرأتك بكل ما لك عليها من حقوق ثم لم تؤدي لها ما وجب عليك لها من حقوق فقد طففت. إذا ظلمت أولادك فقد طففت. إذا لم تساوي بين أولادك في العطية، إذا قدمت الذكور على الإناث فقد طففت. إذا فضلت أحد أولادك عن غيرهم فقد طففت. هذا لا يجوز. إذا فضلت بعض الناس لوجاهتهم وأعطيتهم حقهم وزيادة ثم ظلمت الآخرين لوضاعتهم أو لأنهم فقراء أو مساكين أو لا ظهر لهم فقد طففت. فربما يطفف القاضي، وربما يطفف يعني النائب، وربما يطفف الشرطي، وربما يطفف يعني كل من بيده سلطة. إذا فرق في أعطاء الحقوق للناس بين هذا وذاك فقد طفف وقد ظلم عياذا بالله. المدرس، المدرس الذي يتقن شرحه للدرس للطلبة اللي بيدفعوا فلوس في الدرس الخصوصي ثم هو في الفصل لا يشرح شرحا وفيا أو لا يشرح على الإطلاق هو مطفف. يقول لك على قد فلوسهم، على قد فلوسهم إزاي؟ خلاص ما تشتغلش في المدرسة، اشتغل بس في الدروس الخصوصية. اشتغل في المدرسة ليه؟ والمدرسة هي اللي جايبة لك الدروس الخصوصية، وانت عارف كده كويس. لو طلعت على المعاش أو لو ما كنتش في مدرسة ما كانش جالك الطلبة دي، ما كانش يعرفوك أصلا ولا خدوا عندك دروس. لكن انت ظالم مطفف، تشرح بجد واجتهاد للطالب الذي يعطيك حالا، ولا تشرح بجد واجتهاد للطالب الذي تأخذ أجرته في آخر الشهر مرتبا. المرتب قليل، لا تعمل هذا العمل، اذهب لعمل غيره، دع هذا المكان لغيرك ممن يحتاجه. لكن أنت ما دمت غير محتاج لماذا تظلم هؤلاء الطلبة؟ المدرس اللي بيخش لجنة الامتحان ويسيب الطلبة تغش مطفف، لأنه يساوي بين الطالب الذي جد واجتهد وسهر الليالي في المذاكرة وبين الطالب الذي يعني لم يذاكر ولعب طول العام وداخل اللجنة علشان يغش. فأنت لما تساوي بالاثنين دول فأنت مطفف، أنت ظالم. الملاحظ الذي يدخل إلى اللجنة ويسمح للأولاد بالغش ظالم ومجرم. المدرس الذي لا يشرح في فصله ظالم ومجرم ومطفف، المدرس الذي يشرح بجد واجتهاد لمن يدفع ولا يشرح بجد واجتهاد في الفصول العامة فإنه ظالم ومطفف، كذلك المهندس وكذلك التاجر وكذلك الطبيب. ما أكثر الأطباء الذين يعني يعملون لصالح شركات الأدوية ولا يعملون لصالح المريض، يدخل المريض عليهم فيكتبون له روجيتا عالية ويكتب له الأدوية اللي اتفق مع الشركات إن هو يكتبها عشان هيسفروا فرنسا، عشان هيحضر مؤتمر، عشان جابوا له شوية هدايا، عشان هيروح يقضي الصيف في الحتة الفلانية، عشان حجزوا له يعني مشتى ولا حجزوا له مصيف هو وأهل بيته، ها فيكتب هذه الأدوية التي اشترط عليه يعني شركة الأدوية أن تكتبها عن طريق المناديب. والمظلوم من؟ المظلوم هذا الذي يعني جاءه واستأمنه على صحته واستأمنه على ماله، فإذا به يكتب الروجيتا بالغلا والكوى زي ما بيقولوا، والناس مش عارفة تشتري الدواء، أو يقول له لا ما تعملش التحليل إلا في المكان الفلاني، أي مكان تاني أنا مش هقبل التحليل ده، تعمل الأشعة في المكان الفلاني في أي مكان تاني أنا مش هقبل. ربما يكون في بعض الأماكن فيها بعض الأجهزة التي لا تحسن التصوير أو لا تحسن إخراج النتيجة، لكن هذا الطبيب متفق مع مراكز التحليل ومراكز الأشعة إن هو ياخد 20% على كل مريض بيبعته لهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، تطفيف، ظلم للعباد، ويأكلون أموال الناس بالباطل. أنت طبيب مستأمن، مستأمن على حياة المريض ومستأمن على ماله، لقد أعطاك المال في أول الكشف، أعطاك الفوزيتا كاملة، لماذا تظلمه؟ لماذا لا تكتب له؟ تذهب لطبيب، أطباء عجيب أوي والله، تروح لطبيب يكتب لك دواء بخمسة جنيه وبثلاثة جنيه وبخمسة وبخمسين قرش وبجنيه ونص، أيام زمان بقى كان أبو خمسين قرش وبجنيه وجنيه ونص، لكن دلوقتي هم 3 4 جنيه 5 جنيه 10 جنيه، وتذهب لطبيب تاني يكتب لك دواء ب 100 جنيه و 200 جنيه و 300 جنيه، ثم تجد الماده الفعاله في الدوائين زي بعض. لماذا لا تكتب للمريض هذا الدواء الرخيص؟ اصل الشركه دي مش متفقه معاه، الشركه دي ما بتديش رشاوه، الشركه دي ما بتطلعوش زيارات ولا سفريات ولا مؤتمرات. اتق الله ايها الطبيب، اتق الله ايها المهندس، اتق الله ايها المدرس، اتق الله ايها التاجر، اتق الله ايها المسؤول، ايا كنت واينما كنت اتق الله، فان التطفيف عاقبته وخيمه. من اعظم عواقبه انك لا تفقه القران، وانك ترد كلام الرحمن، وانك تقول عن القران اساطير الاولين، وانك تكذب بيوم الدين، ثم هذا كله يؤدي بك الى ان يكون قلبك في حاله من الغطاء والطبع والختم والران الذي لا ينفذ من خلاله الخير. ما دام اتغطى القلب بالران واتغطى القلب بالطبع والختم لا ينفذ اليه شعاع من نور الايمان، لا ينفذ اليه نور القران، لا ينفذ اليه نور الطاعه، انما هو قلب اغلف مغلف بالمعاصي والاثام. وهذا القلب كما قلت لكم انفا انه يوم القيامة محجوب عن الله، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ أي يوم القيامة لمحجوبون، يحجب هؤلاء عن رؤية ربهم، يحجب هؤلاء عن رحمة ربهم، يحجب هؤلاء عن عفو ربهم، يحجب هؤلاء عن مسامحة ربهم، ويلقوا في الجحيم. في أي مكان في الجحيم؟ يلقوا في سجين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. قال النبي صلى الله عليه وسلم التجار هم الفجار إلا من صدق، إلا من صدق. فسمى الله تبارك وتعالى التجار فجارا لأنه سرق بحيلة، سرق مال الناس وهو يتظاهر أمامهم أنه أمين وصادق وقدم لهم حقهم وهو سارق، فسماه الله فاجرا. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وسجين على وزن فعيل، وهو من الضيق، فهو في سجن ضيق، كما ضيق على الناس، كما ضيق المكيال الذي يبيع به للناس ضيق الله عليه سجنه في النار، كما ضيق على الناس حقوقهم فأعطاهم أقل من حقهم ضيق الله عليه يوم القيامة. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم، إنهم في مكان يسجنون فيه لا خروج لهم منه البتة، لأنهم أكلوا أموال الناس بالباطل وكذبوا بيوم القيامة وردوا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن لهم مكان في الآخرة إلا في سجين. قيل سجين سجن في الأرض السابعة، سجن في قعر جهنم، سجن ضيق ممتلئ بالحيات والعقارب والثعابين وغير ذلك من ألوان العذاب، عياذا بالله. ليست كثعابين الدنيا وعقارب الدنيا، ليست كنار الدنيا. النبي عليه وسلم يقول إن النار فضلت على نار الدنيا أو يعني بسبعين جزء، أو ناركم هذه جزء من سبعين جزء من نار جهنم. فيقول الصحابة أو إنها لكافية يا رسول الله، أي أليست هذه كافية؟ نار الدنيا دي محدش يستحملها، بتحرق، بتأكل الأجساد، بتفتت حتى المباني والحجارة. قال ولكنها، يعني نار الآخرة، فضلت عليها بتسعة وستين جزءا. يعني إيه؟ لو بتعرف في الرياضة في فرق ما بين إنك تقول واحد في سبعين أو تقول يعني إن تبقى مثلا النار ده هي نار الدنيا مثلا لو قدرناها مثلا بخمسمائة درجة، خمسمائة درجة مقوي، لما تقول خمسمائة في سبعين تطلع بخمسة وثلاثين ألف درجة مقوي. هل درجة يوم القيامة نار جهنم بتساوي خمسة وثلاثين ألف درجة مقوية؟ أبدا. ده نار جهنم فضلت على نار الدنيا بتسعة وستين جزء. يعني ايه؟ يعني نار الاخرة دي عبارة عن خمسمية في خمسمية في خمسمية في خمسمية في خمسمية في خمسمية في خمسمية، سبعين مرة تقول خمسمية، زي ما بيقول طلبة العلم، ها، خمسمية في عشرة أس سبعين، عشر مرات، ها، او سبعين، خمسمية في خمسمية في خمسمية في خمسمية، كأنها خمسمية أس سبعين، خمسمية أس سبعين، يعني خمسمية مضروبة في نفسها سبعين مرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه نار عظيمة جدا، لا يستطيع الإنسان. هذه نار ليس وقودها الأوراق والأخشاب كما يتوهم البعض، وقودها الناس والحجارة، نار وقودها الناس والحجارة. كيف تكون هذه النار؟ تخيل أن هذه النار، نار الآخرة هذه، الله يكور الشمس والقمر يوم القيامة ويلقيهم في نار جهنم لتزداد حرارة، لا لذنب فعلته الشمس ولا لذنب فعله القمر، ولكن لتزداد حرارة النار وعذابها على المكذبين والكافرين والمنافقين والملحدين والمشركين، عياذا بالله. فإذا هذه النار لا يستطيعها أحد. كيف تقول مثلا أنا هكسب من الشخص دوت بريزة زيادة، ربع جنيه زيادة، جنيه زيادة، عشر جنيه زيادة، ألف جنيه زيادة؟ هتعمل إيه يوم القيامة؟ هتاخد الفلوس معاك؟ للأسف الكفن ملوش ديوب، ولا تقدر تاخد شنط فلوس معاك، ولا تقدر تنتفع بأي شيء من الدنيا، ولا حتى بشربة ماء إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولا يستقدمون. اتق الله يا عبد الله، اتق الله أيها التاجر، اتق الله أيها التاجر، اتق الله، اتق الله، اتق الله. لا تسرق، لا تسرق أموال الناس بالباطل، لا تأكل أموال الناس بالباطل. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. لا حول ولا قوة إلا بالله. أن توسم بأن تكون فاجرة، أن تحرم نور القرآن، أن تكذب بيوم القيامة، ثم تحرم يوم القيامة من رؤية الكريم المتعال سبحانه وتعالى. هذا والله عذاب فوق العذاب، لا يساويه ولا يدانيه أموال الدنيا ولا قصور الدنيا ولا مكاسب الدنيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. التطفيف في الكيل والميزان في كل شيء. هناك من يغشون في البنزين، حطوا بنزين 80 على 92 و80 على 95 يغش البنزين. هناك من يغشون السولار، هناك من يغشون كل شيء. الغش أصبح في كل شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا نوع من التطفيف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس منا. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق مرة فضرب يده في تمر رجل بائع في السوق، فإذا بيد النبي صلى الله عليه وسلم فيها بلل. قال: ما هذا أيها الرجل؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: هل أخرجته أمام الناس؟ من غش فليس منا. من غش أي نوع من أنواع الغش، غش في الامتحانات، في البيع والشراء، في التجارة، في الصناعة، في العلاقات، في أي شيء، من غش فليس منا. والنبي صلى الله عليه وسلم خير من وفى، وفى وطيبة بها نفسه صلى الله عليه وسلم. ذهب مرة رسول الله فيما رواه أبو داود والدارمي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع من رجل من الأعراب جزورا أو جزائر، ثم رجع بالرجل إلى بيته ليعطيه الثمن، وكان الثمن هو عبارة عن تمر العجوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن في البيت فيه تمر عجوة، فذهب إلى بيته وسأل فلم يجد في بيته من تمر العجوة شيء، فخرج للرجل الأعرابي وقال: يا عبد الله، إن قد ابتعنا منك جزورا أو جزائر على أن نعطيك وسقا من عجوة، وإني لم أجد في بيتي. فصرخ الرجل الأعرابي مباشرة قبل أن يكمل النبي صلى الله عليه وسلم كلامه وقال: واغدراه واغدراه، يعني غدر. فقام الصحابة رضوان الله عليهم على الرجل يريد أن يقع به، فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن اهدأوا، ثم قال للرجل: يا عبد الله، إن كنا قد اشترينا منك جزورا أو جزائر على أن نعطيك وسقا من عجوة، وإن كنا نظن أن في البيت منها شيء فلم نجد. فصرخ الرجل مرة أخرى أو ثانية أو ثالثة، قال: وغدرا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يشير لأصحابه أن يجلسوا مرة ثانية أو ثالثة، ثم قال لأحد أصحابه: اذهب إلى بيت خولة بنت حكيم وسألها: هل عندك من تمر العجوة شيء؟ فذهب فسأل وقال لها إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعني يستلف من هذا التمر شيئا، فقالت: نعمة. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي: خذ هذا الأعرابي واذهب به إلى بيت خولة بنت حكيم فأعطه حقه وأوفه. فأعطاه الرجل يعني حقه وفيا كاملا طيبة بها النفس. فرجع الرجل وأشار للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: جزاك الله خيرا، فقد طيبت وأوفيت، أو وفيت وطيبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير عباد الله يوم القيامة الموفون المطيبون. يبقى كل من يوفي وزنه كيله، كل من يوفي الحق لأصحابه، كل من يوفي عمله، كل من يوفي وظيفته، كل من يوفي ما نيط به من عمل، إن شاء الله هو من خير الناس يوم القيامة، وأنه طيبة نفسه، وأنه من أهل الجنان وأهل رؤية الرحمن. إن كان الذين يطففون الكيل والميزان ويطففون حقوق الخلق يحجبون عن الله يوم القيامة، فإن أهل الوفاء وأهل المكيال الحسن وأهل طيبة النفس وأهل أداء الحقوق فإنهم يرون ربهم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، كما ترون الشمس في كبد السماء ليس دونها سحاب. ستروا ربكم أيها المؤمنون، أيها الموفون، أيها المطيبون، سترون ربكم يوم القيامة، وسيحجب عن ربهم يوم القيامة كل من طفف الكيل والميزان، كل من طفف حقا من حقوق الناس. وانظر إلى قوله تبارك وتعالى حينما أراد البعض أن يأكل حق الزوجة إذا طلقها، أو حق الزوجة وهي على ذمته، إذا به يقول المولى عز وجل: وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. أفضى بعضكم إلى بعض كناية عن الأمان والأمانة. المرأة اعطتك الأمان وسلمتك نفسها، فكيف تخونها وتأكل حقها وتظلمها؟ اتق الله يا عبد الله، وفوا حتى يوفي الله لكم. زنوا بالقسطاس المستقيم، اتقوا الله تبارك وتعالى، واعلموا أن الله أهلك أمما قبلكم كأمة شعيب، أهلك بسبب تطفيفها في الميزان. إن من أشد ألوان الظلم على الأرض اليوم الظلم في الكيل والميزان، حتى إن الأمم المتحدة لا تكيل للشعوب بمكيالين، الشعوب القوية أصحاب الأسلحة النووية تعظمها وتبجلها وتحترمها ولها قرارها، أما الشعوب الفقيرة والمسكينة التي لا تملك سلاحا ولا تملك دفاعا عن نفسها تكيل لها بالمكيال الأقل الأنقص، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ظلم في كل مكان وظلم بين العباد حتى استشرى الظلم في كل بقاع الأرض عياذا بالله. نسأل الله تعالى أن يرفع عنا الظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما نقص قوم المكيال والميزان إلا منعوا القطر من السماء وإلا منعوا الزرع. منعوا الزرع ومنعوا القطر، هذا لأنهم يخسرون الكيل والميزان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسلم قلوبنا من الران، ويسلم قلوبنا من القسوة، ويسلم قلوبنا من الختم والطبع، ويجعل قلوبنا قلوب أهل الإيمان، أن يسلم أعمالنا من نقص الكيل والميزان ومن التطفيف في أي حق من الحقوق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يرون ربهم يوم القيامة ويرون ربهم بكرة وعشيا في الجنان. اللهم آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليل الأحبة بدر بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرق المحبة قد شدا،
والثمر بل له التبتل والندى،
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى.